Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم. عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. نتوقف اليوم مع قطاع السكك الحديدية في المملكة وأبعاده الاقتصادية والتنموية.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مؤشر على استعادة القطاع عافيته وتحقيق انتعاش في أفق ما بعد كورونا، يسعى المغرب لاستثمار أكثر من 7 مليارات درهم في قطاع النقل السككي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. استثمار من شأنه تعزيز البنية التحتية السككية وتطوير الآليات المتنقلة بما يتلائم وتهيئة المجال والربط بين مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية الكبرى بالمملكة. في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية نتوقف مع قطاع السكك الحديدية في المغرب، نبحث أبعاده الاقتصادية والتنموية وأيضا الخطط الاستثمارية الخاصة به ضمن استراتيجية المملكة للقطاع في أفق 2040. ويسعدنا أن نستضيف لنقاش هذا الموضوع الخبير الاقتصادي الدكتور خالد بن علي. دكتور خالد بن علي، أهلا وسهلا بك.
شكرا على الاستضافة.
بداية أستاذ بن علي، في أفق 2024 يسعى المغرب لاستثمار أزيد من 7 مليارات درهم في النقل السككي. برأيك ما الأبعاد أولا الاقتصادية والتنموية المتوخاة من خلال هذا الاستثمار؟
أولا، حينما نتطرق إلى قطاع النقل عبر قطاع السكك الحديدية، فنحن نتطرق إلى قطاع النقل بشكل عام والسياسة المتبعة في القطاع النقل في المغرب اليوم. ما هو واضح اليوم ولا داعي لأن نذكر بالأرقام أو لا، هو ملموس أن اليوم كلمسوا تحسن كبير على مستوى الخدمات التي يقدمها المنتج الوطني للسكك الحديدية. كلمسوا واحد تطور، واحد الملموس على مستوى الخدمات اللي كيقدمها النقل للحضاري من خلال شبكة ترامواي، وعلى مرة الموضوع من خلال الحافلات والشركات التي جددت الحظيرة للحافلات. وبالتالي هذا النوع من الخدمة هو خدمة في صالح المواطن، يعني هناك خدمة تؤدى وتلبية وسفر المواطن في ظروف ملائمة وبأثمنة معقولة. علاوة على ذلك، هناك جانب نقل البضائع اللي يميز كذلك العمل في القطاع السكك الحديدية، واللي كيشكل آلية ربط ما بين الموانئ وما بين المدن اللي فيها مدن صناعية كقنيطرة مثلا، صناعة السيارات أو جوف أصفر بالنسبة للفوسفات الإقليمية أو ميناء الدار البيضاء، يعني الربط. وفي هذا السياق يمكن أن نقدم بعض المعطيات والإشارات، وأنه في سنة 2019 130 مليون ديال المسافرين، 25 مليون طن ديال البضائع، وهذه الأرقام بوحدها كثيرة باش تأكد على الدور ديال قطاع السكك الحديدية. ثم الجانب الثاني، ما لاحظناه خلال السنوات الأخيرة هو تحسن خدمة قطاع المنتج الوطني للسكك الحديدية من خلال أول احترام المواعيد، من خلال تشغيل قطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء. وبالتالي بدينا كنلمسوا واحد مقاربة جديدة في العمل وفي الاشتغال. اليوم وصلنا لواحد المحطة ديال وضع واحد المخطط اللي يتبنى تصورات العامة والتوجهات العامة ديال بلادنا. كان من جانب بغينا من جانب الربطو ما ورد في النموذج التنموي الاقتصادي، لأنهم اللي كان بغينا ندير التحول الاقتصادي لقيمة مضافة يخصني نوفر البنية التحتية، يخصني نقلف باش نقلص التكلفة ديال الإنتاج، باش يولي المنتوج تنافسي، وباش نفتح المجال للمستثمرين يجيو ونفتح فرص الشغل. وفي هذا السياق أعتقد أنه 7 مليارات درهم موزعة على 3 سنوات ستساهم بشكل كبير بإنجاح المرحلة الأولى من المخطط ديستيناسيون 2025. وهذا اليوم يتعين الأم أولا بعصرنة القطاع، بفصل المهام ما بين ما هو تجاري وما هو المهام التجارية لاسبي كوميرسيال ومهام ديال البنية التحتية عبر تطوير المنظومة. وهذا هنا في هذه المقاربة الأوراج ديال السكك الحديدية خصنا نتفقوا على واحد المبدأ. هناك العديد من يقول بأنها مكلفة، مثلا قطاع السرعة مكلف، وكان يقال حين كان مشروع طنجة كان يقال أنه مكلف ونحن في حاجة إلى ربما لدينا أولويات أخرى. ولكن اليوم بعد ما توضع القطار اشتغل وشفنا الأرقام اللي تسجل وشفنا تعريفة وتعريفة ديال مقبولة، هذا يؤكد على أنه كل ما يتعلق بالبنية التحتية يجب أن نأخذه من جانب انه يكون حاصله نصب باتريمون حاصله الدوله باتريمون دوليتا. مش درنا تعاقدات مع دول اجنبيه ساهمت معنا في التمويل او ديون، ليس مهم لنا هذا استثمار. وهذا الاستثمار ما كنقيسوش بالتكلفه، مثلا كنقولوا قطاع السيت هذا كلفني مثلا غير كلفني مثلا 100 مليون اليوم، والارض ديالو اللي كون خليتها كانت غتكلف لي ديك الارض اللي خديت باش درت السكه ونجدت المشروع كانت تعطيني اليوم مثلا ربح ديال 200 مليون سنة. ولكن الربح الاساسي هو عدد المسافرين اللي غيستافدوا وغادي يرتفع، والاريحيه في السفر وتقليص التكلفه وربط اكبر عدد من المدن. اذا في هذا السياق اتفقوا على هذا المنطق التالي، بالتالي كل الارقام والاستثمارات التي ستكون في هذا القطاع لا اعتقد انها ستشكل، بالعكس المردوديه لها والعائدات ديالها غتكون على المدى الاجيال الحاليه والمستقبليه على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاستثماراتي. وثانيا هناك اولا صوره واشعاع البلد في مغرب التنميه من خلال الاوراش الكبرى التي فتحنا علما بانه عندنا اليوم مقاربه ديال المخططات الكبرى، مخطط المغرب الاخضر، مخطط اندوتيس او ما يسمى المخطط الازرق، ثم اليوم مخطط قطاع الصناعه التقليديه، مخطط ديال السيكه التحديه. ما هو مهم اليوم واساسي في اعتقادي الشخصي وتكون عندنا واحد التصور ديال الالتقائيه ديال هاد الاوراش، وتكون عندنا واحد الفعاليه والحكامه جيده باش ننجزوها في الوقت المناسب ونبحثوا على التمويلات المناسبه واللي تمكننا من تمويل المشروع، ونوضعوا الاليات باش نقدموا المنتوج للمواطن سواء كان مواطن للاستهلاك او مقاولا في عمليه انتاج او مستثمرا لاستقطابه من اجل خلق فرص الشغل ودعم هذه المنظومه التي نتوفر عليها.
نعم. طيب أستاذ خالد بن علي، انطلاقا من هذه المعطيات والأرقام التي ذكرت وأشرت أيضا إلى تحسن في هذا القطاع، قطاع السكك الحديدية، ونعرف أن المغرب يعني دشن أسرع قطار في إفريقيا عام 2018 بكلفة إجمالية ناهزت 23 مليار درهم، والآن يأتي هذا الإعلان الجديد عن هذا الاستثمار الجديد. السؤال هو إلى أي حد يشكل النقل السككي في المغرب أحد يعني الرهانات التنموية الكبرى للمملكة على المديين المتوسط والبعيد؟
أولا يجب أن نتفق مرة أخرى على معطى أولي في التحليل بأنه النقل عبر السكك الحديدية قطار فيه مجموعة من العربات، بمعنى أن الحمولة تكون مرتفعة بالنسبة مقارنة مثلا مع حافلة التي لا يتجاوز العدد 50 شخص، وبالتالي تسمح بالتنقل الجماعي. والتنقل الجماعي فيه شروط ديال التوقيت وفيه شروط ديال السلامة والأمان، لأنه كيف ما كانت الأحوال سيروا عبر الطرقات السفر في القطار أقل خطورة من السفر عبر الطريق. وبالتالي هذا انطلاقا من هذه المنظومة اليوم ما هو الإشكال اللي عندنا؟ أولا يالله 23 مدينة في المغرب اللي كيمر منها القطار، تاليا عندنا 6 الموانئ الحاليين اللي كتستافد من خدمة السكك الحديدية مباشرة. تالي احنا شنو الهدف اللي عندنا؟ الهدف هو نطور ووصلوا 43 مدينة، معناها غنفتحوا المجال الساكنة التي لا تستفيد حاليا من خدمات السفر عبر القطار، وغنفتحوا سواء كان مواطنا أو كان منتجا، يعني باش البضائع تمشي مثلا الميناء. إذا لما غادي يتنجز هذا الموانئ الربط بهذه الموانئ، ومثلا يكون الميناء ديال قنيطرة مستعد مع الشبكة اليوم اللي متوفرة، غادي نربحوا في التكلفة وربحوا في الجودة وربحوا في النوعية، وثانيا ربحوا في واحد البناء واحد المنظومة متكاملة. الجانب الثاني هو أنه تطوير شبكة السكك الحديدية تقلل من الانبعاثات وتساهم في الحفاظ على البيئة، أنه كيف ما كانت الأحوال نحن عندنا تجربة ديال القطار فائق السرعة الأولى، هي بعض الأرقام على سبيل المثال أن تقريبا 61 ضحية كنت غادي نتفادوها من سراء دخول هذا القطار حيز الاشتغال. عندنا الانبعاث الحراري والتلوث البيئي سيقل، عندنا 2800 منصب شغل غير مباشر، هذا في المشروع ديال طنجة، عندنا 1500 منصب شغل مباشر. يعني هذه الارقام كلها ما توفره رغم المبالغ والتكلفة، هي تعطيك منظومة مجتمعية وتصور لبناء مجتمعي. اليوم لما كناخذوا ونتكلموا على تحول الاقتصاد المغربي، قفزه نوعيه، المردوديه، القيمه المضافه، المعيقات اللي كانت هي معيقات في التنقل، لانه الشبكات اللي كانت سابقا ما كانت ماشي طويله، وكانت فيهم غياب الجودة، وكانت جهات اللي ما كانش عندنا تثنيات أو تثليت شبكة السكك الحديدية، وبالتالي كان دائما تأخر في القطارات، وتأخر في القطارات هو انعكاس سلبي على المواطن وعلى المقاول. اليوم أعتقد بالطوير وبالبناء وبتثنين ما تم إنجازه، أعتقد أن قطاع السكك الحديدية سيسير في اتجاه إيجابي. على سبيل المثال بالنسبة للمشاريع المستقبلية، الشبكة اللي نتمناها هي 1500 كيلومتر أفق 2035، زوج المعطيات، الاحتباس الحراري غادي ينقص، المردودية غادي ترتفع، ثم السلامة الطرقية ناقص 500 قتيل وناقص 600 جريح بالنسبة للوضع الحالي، ثم الربح الوقت من 3 إلى 4 ساعات، من 3 إلى 4 مرات. كل هذه المؤشرات ماذا تقدمنا؟ تقدمنا المعطى الأساسي هو أن هذا كله يسير في اتجاه أولا تقوية الاقتصاد الوطني، مناعة اقتصاده، ويساهم بذلك قطاع السكك الحديدية بدور مباشر في العملية التنموية، علما بأن الأرقام المنتظرة في هذا المشروع الهيكلي ديال 2040 بأنه غادي 130 مليون مسافر، وثانيا البضائع 2 مليون طن. يعني هذه الأرقام كلها راه عندها دلالات، ولكن إلا رجعنا نحللنا دائما من منطق تكلفة مكلفة، فعلا تكلفة مكلفة، يعني يتوقع 12.4 مليار دولار، ولكن هذا لا يعني بأن هذا الورش لن يكون له دور في الاقتصاد الوطني. ثم اليوم لنأخذ على سبيل المثال السفر من مراكش إلى أكادير كان مضنيا قبل الطريق السيار، اليوم مع الطريق السيار تم تخفيف هذا العبء. ما تصوري معي في سنوات مقبلة السفر من طنجة إلى أكادير قد يستغرق 4 ساعات أو 5 ساعات في أعلى تقدير، اليوم من طنجة إلى السفر عبر القطار قد يستغرق 8 ساعات أو 10 ساعات، علما بأنه أن مازال مراكش أكادير ما كانش السكك الحديدية، كان تكملة بالحافلة. إذا لما يكون طريق سيارة كتسمح لتقليص المسافة، كتسمح المستثمر باش يتنقل ويشوف المشروع ديالو، هنا داك يمكن لك حتى يولي واحد التصور ان المشاريع تمشي لمناطق اخرى في المغرب غير المركز ديال الدار البيضاء، الدار البيضاء الرباط، طنجة، مرات يمكن يمشي الانسان ابعد لان كاين وسائل النقل وكاين امكانيه التنقل وكاين امكانيه التتبع. اذا الورش بشكل هذه يشكل ارضيه حقيقيه للتنميه واستمرار المقاربه التنمويه.
نعم، طيب أستاذ بن علي، هذا بالنسبة للرهانات التنموية، تحدث عن أيضا عن خدمات النقل وجودة يعني وظروف حتى السفر من ناحية الطرق يعني السلامة الطرقية. الآن الرهان يعني كيف يمكن أن يساهم هذا القطاع في مجال التشغيل وأيضا في مجال جلب الاستثمارات الخارجية؟
أولا هذا القطاع بالنسبة للتشغيل، هذا الورش إن إنجاز خط طرقي لا ينجز بين في شهرين أو ثلاثة، قد ينجز طريق من فائق سرعة من طنجة مثلا إلى أكادير ومن الدار البيضاء إلى وجدة، لا ينجز بين في له فترة للإنجاز على الأقل واحد 4 أو 5 سنوات، وهذه 4 أو 5 سنوات تتطلب أولا يد عاملة اللي غادي تكون في أوراش، فيها اليد العاملة اللي عندها تجربة وخبرة وتكوين عالي اللي غادي تكون هي المشرفة، وفيها اليد العاملة اللي غادي تشتغل معناها واحد المناصب الشغل مضمونة تقريبا على 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 مدى المشروع. حسب الأرقام اللي تتداول في هذا المشروع حوالي تقريبا 300,000 منصب شغل، وإلا خدينا على سبيل المثال غير الخط الرابط بين طنجة والدار البيضاء عندنا 1500 منصب شغل مباشر و800 منصب شغل غير مباشر، معنى 2300 غير في واحد الشطر. إذا هذا القطاع سيساهم لا محالة في توفير فرص الشغل وفي جلب استثمارات. بالنسبة للمستثمر اليوم يمكن للمستثمر أن ينشئ أن يقطن بمدينة طنجة وأن ينشئ مشروعه بمدينة الدار البيضاء أو القنيطرة. لماذا؟ وبإمكاني أن يتتبع مشروعه يوميا، لأن سهولة التنقل من الدار البيضاء من طنجة إلى القنيطرة 50 دقيقة، وساعة وعشرة دقائق من الرباط إلى من القنيطرة إلى الدار البيضاء. الوقت سابقا هذه المسافة عبر القطار كانت 4 حتى 5 ساعات. إذا هذا تقليص التكلفة وتوفير شبكة السكك الحديدية، هذا غادي يخفف القطار فائق السرعة، غادي يخفف على القطارات العادية اللي كتنقل البضائع والسلع، وهنا غادي تولي سرعة بالنسبة للقطارين بزوج، تولي سرعة وربحوا الوقت وفي نفس الوقت نشجعوا الاستثمار. هذه كلها اليوم مشاريع، ولكن تجربة اللي يمكن المشروع ديال 2040 اللي ما يجي، ولكن عندنا كما كيقولوا تجربة نموذجية ديال طنجة الدار البيضاء، وهي اللي كانت محفزة على أنه نسرعوا بالوتيرة ديال هذه الأوراش الكبرى ونضعوا تصور، وعلاوة على التصور سيتم كذلك إعادة الهيكلة والتنظيم المؤسساتي للمكتب الوطني للسكك الحديدة باش يقدر يطالع بهذه المهام. لأن اليوم كان واحد التداخل ما بين ما هو كوميرسيال تجاري وما بين ما هو استغلال. اليوم ربما ينقسم الاستغلال له مهامه والجانب التجاري له مهامه من جهة أخرى.
نعم. طيب سؤال أخير أستاذ بن علي، في أفق 2040 المملكة ستسعى إلى يعني تمكين 87% من الساكنة من الاستفادة من النقل السككي بدل 51%، هذا يجعل طبعا المغرب أحد البلدان الرائدة في هذا المجال إعلاميا أو عالميا، ما الذي يمكن برأيك للمملكة الآن تقديمه للقارة الإفريقية التي ما تزال متأخرة على صعيد النقل السككي؟
اولا اليوم في هذا السياق لابد ان نغفل على ان المقاربه المغربيه في التعامل مع التنميه في افريقيا هي مقاربه ساميه وفيها اعتقد حتى الدستور المغربي في الديباجه ديالو خصص جزء للعلاقات المغربيه الافريقيه، وبالتالي المغرب يسعى ان يتم إلى تنمية مندمجة ومنسجمة لجميع دول القارة، لأن تقوية القارة وبالنظر لموقع المغرب الاستراتيجي كموقع رابط بين دول الشمال ودول الجنوب، المغرب سيكون قاطرة للمرور إلى للعبور إلى دول أخرى. من ناحية اللي نخصنا مثلا إذا كان المغرب يريد بعض المرات أن يصدر بعض السلع إلى دولة إفريقية، حين يتوفر القطار عوض اللجوء إلى المرور عبر دول الخليج وإيصال البضائع إلى الدول المعنية سيتم مباشرة، ولكن هذا يتطلب أولا انكباب جميع الدول الإفريقية على هذا التصور، اولا على خصوم الوحده الترابيه ان يتفهموا بان التماطل ديالهم في حل النزاع المفتعل حول الاقاليم الجنوبيه التي هي ارض من جزء من من من, من اراضي المملكه من المملكه المغربيه، يتفهموا بان هذا التعنت هو ضياع الفرصه التنمويه لافريقيا وهدر زمن تنموي، والى تم استيعاب هذا المنطق حتى الطريق اليوم اللي كان تصور ديال الطريق ديال طنجة القطار سائق السرعة ديال الدار البيضاء وجدة، يمكن أن يكون قطار المغرب العربي من باقي الدول، لماذا؟ ولكن المقاربة المغرب كانت دائما واضحة، سواء في الجائحة حين قدم المغرب مساعدة للدول الإفريقية في ظرف ضربية الأزمة الصحية، في العلاقات المغربية الإفريقية التي يسعى المغرب كل فترة إلى إعادة دعمها وإعادة الدفء إليها وإعطاء دفعة جديدة من خلال زيارات وتبادل وإنشاء القنصليات مثلا في الأقاليم الجنوبية والرهانات الاقتصادية والفرص الواعدة التي تقدم المغرب، علما بأنه الخبراء الاقتصادي في العالم جميعا يؤكدون على أن إفريقيا هي مصدر تنمية في السنوات المقبلة، بأن معدل التنمية مرتفع في إفريقيا، ولهذا نلاحظ اليوم الخطط والتسابق الاقتصادي ما بين الدول الآسيوية وربما الصين مع الدول الأوروبية والدول الأمريكية للتواجد ولخلق نقاط هبوط أو مؤسسات أو تواجد في إفريقيا في بعض الدول الإفريقية، لأن المرحلة المقبلة والنظام العالمي المقبل والنظام الاقتصادي المقبل ينبني على تصور شامل وتصور كامل مفاده أن إفريقيا تبقى مصدرا هاما للتنمية في العالم، ولعل ما تحققه بعض الدول في إفريقيا من التنمية برقمين لا خير دليل على هذا على هذا المعطى.
واضح. دكتور خالد بن علي الخبير الاقتصادي، أذكر أننا كنا نتحدث عن قطاع السكك الحديدية في المملكة وأبعاده التنموية والاقتصادية، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات.
نعم.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.